برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدول الغربية تلقت إشارة موسكو حول الخطوط الروسية الحمراء في السياسة الدولية، ولذلك جن جنونها. وأضافت زاخاروفا قائلة: الغرب لا يعامل بعض الدول الاتحاد السوفيتي السابق على أنها ذات سيادة، فالقرارات التي تتخذها هذه الدول تتعارض مع مصالح شعوبها. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق على أن أحد الأمثلة على الخطوط الحمراء بالنسبة لروسيا هو خلق التهديدات العسكرية من قبل الدول الغربية بالقرب من حدودها. وأعرب بوتين عن أمله في أن تسود المسؤولية والفطرة السليمة في الغرب، وأن لا يتم تجاوز الخطوط الحمراء في العلاقات مع روسيا. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فائز. يعني نبدأ مباشرة بصلب الموضوع، يعني من الواضح أن حلف الناتو يقوم بتأجيج الوضع قرب حدود روسيا الغربية، ثم يتهمون روسيا بالإعداد لشن عدوان على أوكرانيا. وقراءتك لهذا الموقف الغربي؟
طبعا بكل تأكيد الوضع مرتبط بشكل مباشر بتغيير الخريطة السياسية للعالم أجمع. بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب اقتنعوا تماما بأن قطبية العالم الواحد قد انتهت، ولكن يحاولون ظهور عالم جديد وفق معاييرهم التي تخدم بالدرجة الأولى مصالحهم السياسية والاقتصادية. بمعنى آخر أنه بعد أن تفكك الاتحاد السوفيتي، نعلم جيدا بأن دول الناتو أخذت تجري بخطوات سريعة باتجاه الشرق، أي أوروبا الشرقية، من أجل أن تكون مباشرة على الحدود مع روسيا الاتحادية التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها عدوا لها وليس شريكا في أي شيء آخر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا تغيير الخريطة السياسية لحوض البحر الأسود هي من أهم ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال استخدام ما يسمى بمنظومة الناتو من أجل زيادة وجودها وتواجدها في هذا البحر، مع العلم أننا نعلم جيدا بأن الاتفاقيات عام 1923 تنظم وجود القوات العسكرية الأجنبية والتي لا تطل مباشرة على البحر الأسود وفق معايير أهمها أن أي قوة عسكرية لا تستطيع المكوث في حوض البحر الأسود أكثر من 3 أسابيع. لذلك نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال استخدام ورقة أوكرانيا تحديدا تحاول أولا إظهار روسيا الاتحادية من موقع الضعف، أي الضعيفة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أقوى منها وهي ما زالت سيدة العالم في السيطرة والهيمنة العسكرية، وبالتالي تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية بحرية دائمة في أوكرانيا وخاصة في ميناء أوديسا، مدينة أوديسا المطلة طبعا مباشرة على البحر الأسود. هذا الأمر طبعا نراه من خلال تصوير الولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا الاتحادية هي طرف في النزاع الداخلي أو الحرب الداخلية الأهلية الأوكرانية، وليست هي طرف في الحل، وإنما هي طرف مباشر في النزاع. لذلك نراهم دائما يقومون بفرض عقوبات اقتصادية على وسياسية أيضا ودبلوماسية بحجة عدم تطبيقها لاتفاقيات مينسك، مع العلم أن اتفاقيات مينسك لا تدخل فيها مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية كما جرت العادة، وإنما تحاول التحكم بها عن بعد من خلال سواء كان الطرف الألماني أو الطرف الفرنسي. إضافة إلى ذلك هم لا يوجهون أي إشارة إلى أن الطرف الأوكراني لا يلتزم بالاتفاقيات الموقع عليها وفق اتفاقيات مينسك أو اجتماعات متتالية لما يسمى بالمجموعة النورماندي التي تضم فرنسا، ألمانيا، روسيا الاتحادية وأوكرانيا. هم لا يطبقون أي بند من هذه البنود ويتهمون دائما روسيا الاتحادية بأنها لا تقوم بتنفيذ اتفاقيات مينسك. لذلك الأمر هنا هو عبارة عن إخراج هذا العالم الجديد وفق المنظور الغربي الناتاوي. بمعنى آخر أننا حتى نأخذ التصريحات التي صدرت عن أمين عام الحلف الناتو والتي تعتبر استفزازية وتعتبر خارجة عن نطاق الدبلوماسية عندما يصف روسيا الاتحادية بالنظام الروسي وعندما يوجه تحديات لروسيا الاتحادية بأنه سوف يتصرف بأنه والكل يعلم هنا بأن الأمين العام لحلف الناتو ما هو إلا عبارة عن موظف بيروقراطي لا أكثر ولا أقل وليس لديه السلطة على تحريك جندي واحد في أي منطقة من المناطق التي تعتبر هي مناطق نفوذ للناتو. ولكن
دكتور فائز يعني برأيك من هو صاحب المصلحة الكبرى في اندلاع نزاع مسلح روسي أوكراني في هذا التوقيت؟
دولتان أساسيتان هما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اللتان تسعيان إلى ترتيب العالم وفق أجندة معينة تخدم مصالح البلدان أي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن دول الناتو والتي تدخل بشكل أساسي فيها دول الاتحاد الأوروبي التي في حقيقة الأمر لا قوة لها ولا قرار لها وإنما هي عبارة عن منفذ للأوامر التي تصدر من خلف المحيطات وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية. وهم يعلمون جيدا بأنهم لا يستطيعون الوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية لعدة أسباب أهمها تواجد القواعد العسكرية الأمريكية تحت مسمى قواعد للناتو والتي عبارة عن قواعد تتحكم بها الولايات المتحدة الأمريكية وليس الدول التي تنتشر فيها هذه القواعد وتسيطر عليها طبعا القوات الخاصة الأمريكية التي غايتها وهدفها ووظيفتها الأساسية حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في دول الناتو وليس الدفاع عن دول الناتو.
نعم دكتور فائز برأيك يعني هل تعي دول أوروبا الغربية ومن يدعم ودول الناتو ومن يدعم نظام في أوكرانيا وتأجيج الصراع تداعيات هذا التوتر هذا النزاع المسلح في حال حصل يعني برأيك هل يعون ماذا سيحدث في أوروبا؟
أنا أعتقد بأنه نزاع مسلح مباشر لن يحدث وذلك لأن روسيا الاتحادية تعي تماما بأن الحرب بالوكالة على أراضي يوجد فيها مواطنين روس وبشكل كبير للغاية أمر غير مقبول ومرفوض للغاية لذلك هي تحاول وبشكل دائم أن تقوي ترسانتها الدفاعية على حدودها وتحاول أن تلجأ إلى أسلوب الحوار من أجل حل هذه المسائل العالقة لعلمها ويقينها التام بأن ما يجري في أوكرانيا أو في أي منطقة في العالم والتي تقوم على الاستفزازات لجعل روسيا الاتحادية هي البادئ بأي عملية لا يعرف نتائجها وعواقبها إلا الله من ناحية ومن ناحية أخرى سوف يكون ضحايا من المدنيين وفي حالة أوكرانيا بالذات هم الضحايا المواطنين الروس أو حتى إذا صح التعبير وبشكل أكبر من الأرثوذكسيين المسيحيين المتواجدين في سواء كان في روسيا أو في الدنباس أو في أوكرانيا بشكل عام. لذلك هي تحاول ضبط النفس إلى أبعد الحدود ولكن هي جاهزة وبشكل دائم للرد على أي اعتداءات وتحاول إنهاء هذه الحالة الغير صحية في حقيقة الأمر وإظهار للعالم بأن ما يراد به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والناتو ليس عن المواطنين الأوكرانيين أو عن المصالح الأوكرانية تحديدا وإنما هي الدفاع عن مصالحهم الخاصة والضيقة والتي تهدف في نهاية المطاف إلى بسط الهيمنة والسيطرة على أوكرانيا سواء كان من خيراتها وأراضيها الزراعية الخصبة من ناحية ومن ناحية أخرى موقعها الجغرافي ومن ناحية مهمة للغاية هي المحاولة السيطرة على الأنابيب التي سيطرة تامة الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي باتجاه أوروبا والتي نعلم جيدا بأنها تحتاج إلى مليارات الدولارات من أجل إعادة إعمارها وإعادة تأهيلها حتى تصبح فاعلة وبشكل كامل وهي في نفس الوقت بالمناسبة تؤمن دخل حقيقي لأوكرانيا ويقدر بحوالي 3 مليار دولار من ترانزيت الغاز الروسي. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والتي وضعت يدها بشكل كامل على هذه الأنابيب تحاول فرض نفسها على أن تقوم روسيا الاتحادية ببيع الغاز الروسي المتجه عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا على الحدود الروسية الأوكرانية. الأمر مرفوض تماما من قبل روسيا الاتحادية لأنها بذلك تعي تماما بأنها سوف تصبح فقط عبارة عن محطة تزويد في الوقود لا أكثر ولا أقل. وفي الوقت الذي تسعى فيه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ذلك إلى بسط زيادة وبسط أكثر وأكثر من الهيمنة والسيطرة على القرارات السياسية التي أصبحت مسلوبة تماما في أوكرانيا، وإنما تقوم على مبدأ فقط تنفيذ الأوامر التي تأتيها بشكل مباشر أو غير مباشر ومن مختلف المستويات العسكرية والدبلوماسية والسياسية من خلف المحيط.
نعم دكتور فائز، يعني الكرملين أعلن أن الرئيس الروسي الذي يعتمد على دعم شعبي واسع لن يسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء للمصالح القومية الروسية، يعني فيما بايدن يرد بأنه سيجري مناقشة مطولة مع بوتين بشأن أوكرانيا ولن يقبل بالخطوط الحمراء. والسؤال هنا، يعني هل يحق لبايدن وغيره من قادة دول الناتو أو اللي وضع شروط على روسيا يخص مصالحها القومية أمنها القومي؟
طبعا بكل تأكيد نعلم جيدا بأن تصريحات جو النائم كما يصفه الرئيس ترامب أو المهرج البريطاني كما وصفه الرئيس ساركوزي أي أقصدون باريس جونسون هي عبارة عن تصريحات للاستهلاك الداخلي وليست تصريحات حقيقية واقعية. أصبح في العالم يعلم جيدا بأن آخر من هو مستعد للدخول في مجابهة مباشرة مع الاتحادية أو سواء حتى مع الصين هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهذا الأمر مفروغ منه. لذلك هم يحاولون إطلاق هذه التصريحات من أجل الإيحاء للعالم ولمجتمعهم في الداخل وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونعلم جيدا ما هي المشاكل سواء كان الاقتصادية أو الصحية أو حتى السياسية والانقسامات داخل كل الحزب الديمقراطي منقسم على نفسه والحزب الجمهوري منقسم على نفسه. لذلك هذه التصريحات تأتي فقط للاستهلاك الداخلي وليست تعبر الواقع الحقيقي لما آلت إليه الأمور. لذلك فهذه التصريحات أن تؤخذ بعين الاعتبار من حيث الأهمية، وإنما هي فقط وكرر فقط للاستهلاك الداخلي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى لبريطانيا أو حتى للناطق البيروقراطي باسم منظومة الناتو الذي يوجه أيضا تصريحاته المستفزة والخارج عن اللباقة الدبلوماسية إلى الداخل أي الدول التي تحكمها منظومة الناتو.
نعم سؤال أخير دكتور فائز، يعني هناك من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد استخدام أوكرانيا في مشروعها مخططاتها ضد روسيا، يعني بأن تقوم بشن عدوان على منطقة الدنباس وجر روسيا إلى حرب وتدخل في تجر أوروبا فيها، وبهذا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية يعني تحجم من نفوذ روسيا وغيره، يعني برأيك هل توافق على هذه النظرية؟
أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت ذلك سابقا، وخاصة إذا ما عدنا بالذاكرة إلى موضوع قصف الولايات المتحدة لبار الشعيرات في سوريا، وعندها كان الرئيس ترامب هو من يدير الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كان هذا مباشرة من أجل إقحام روسيا الاتحادية في حرب مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر يكررونه تماما في أوكرانيا. يعني مثلا لنأخذ أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تسليحها لمسمى بين مزدوجين بالمعارضة السورية وهم شل من الإرهابيين الذين تم تجميعهم من كل أنحاء العالم، الأمر ينطبق تماما في أوكرانيا. فهناك استجلاب للقوات الأمريكية البريطانية وغيرها من دول الناتو تحت عنوان مستشارين عسكريين، وكذلك أيضا النازيين الجدد الذين تم تجميعهم أيضا من مختلف دول العالم وزجهم في أوكرانيا من أجل مجابهة ما يسمى بالانفصاليين بين مزدوجين في الدنباس. لذلك تكرار السيناريو السوري لن يفيد الولايات المتحدة الأمريكية بأي شيء من خلال محاولة جرهم روسيا الاتحادية لانخراطها في حرب في نهاية المطاف، كما أسلفت في بداية حديثي بأنها في نهاية المطاف الخسائر سوف تكون من المواطنين الناطقين باللغة الروسية أو حتى الروس الذين يعيشون سواء كان في الدنباس أو في أوكرانيا أو حتى في الداخل الروسي. لذلك هذا الأمر لن تنجر إليه روسيا الاتحادية على الإطلاق، وإنما ستحاول في حال أنه تم شن أي عدوان على روسيا أو حتى على الدنباس، وهذا ما رأيناه من خلال التصريحات، لأن سوف يكون الرد قاسٍ وسوف يكون الرد كافي ووافي من أجل وضع النقاط على الحروف كما ينبغي.
نعم، الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فائز.
أهلا وسهلا بكم.